الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يحسن أيها الأحبة والإخوة الكرام أن نتذاكر في مثل هذه الأيام وهذه الليالي جملة من الأمور المعينة بإذن الله تعالى لنا جميعا على الثبات على الحق والسير عليه، ليعلم الجميع أن الله جل وعلا من على عباده ويمن، وهو المنان جل وعلا، بنعم كثيرة وآلاء عديدة. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فنعم الله على عباده كثيرة، ولكن الشاكرين لهذه النعم قليل، ولهذا قال: وقليل من عبادي الشكور. مع كثرة النعم، ليس المراد بالنعمة أن تكون صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب منصب، فنعم الله عز وجل كثيرة، قد تكون هذه نعمة وقد تكون نقمة. وبكل حال، قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، أي بلية عليه. والواجب تجاه هذه النعم الشكر، شكر الله جل وعلا. وشكره جل وعلا يكون بثلاثة أمور: بالقلب وباللسان وبالجوارح. وشكره جل وعلا بالقلب اعتقاد أنه المستحق وحده دون ما سواه العبادة، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، فهو المنعم المتفضل الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. من كان هذا وصفه أو هذا بعض وصفه، فحقيق أن لا يعبد سواه وأن لا يشكر غيره. فيجب أن يعقد العبد العزم في قلبه بكله وكلكله على أن يكون لله جل وعلا. وأما شكره جل وعلا باللسان فهو بالثناء عليه وكثرة حمده وشكره والتحدث بنعمه ودعوة الناس إلى الخير ودلهم عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الصحيحين، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. فمن قول الخير شكره جل وعلا على نعمه والتحدث بهذه النعمة إذا احتيج إلى ذلك، ودل الناس على الخير وحثهم عليه وبيان الحق لهم، كل هذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. وشكره جل وعلا بالجوارح، أن تسخر هذه الجوارح من اليدين والعينين والأذنين وغير ذلك والقدمين أو الرجلين في أنك لا ترى إلا ما يرضيه، ولا تسمع إلا ما يحب، ولا تمشي إلا في مراضيه، ولا تمسك وتأخذ إلا ما يحبه ويرضاه، ولا تمنع إلا فيما يحبه ويرضاه، فتكون شاكرا لله قلبا وقالبا باللسان وبالجنان وبالجوارح. ولهذا قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. من يحقق هذا الشكر، من يحقق هذا الشكر على الوجه الذي أمر الله به. فأنتم أيها الإخوة، أقول في مثل هذا اللقاء لمن قدم للحج أو للعمرة في هذه الأيام المباركات، هذه نعمة من الله عز وجل، قد اصطفاكم بها على غيركم أو دون سواكم، اصطفاكم من كثير من الناس، فاجتمع لكم شرفان: شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان أن هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة، وهذه أشهر الحج. وشرف المكان، أقول شرف الزمان، أنكم في أشهر الحج وفي العشر ذي الحجة. وشرف المكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغدا أو بعد غد تنتقلون إلى أحب بقاع الله إلى الله، إلى مكة المكرمة. فهذا شرف عظيم، وهذه نعمة من الله عليكم دون ما سواكم، فلا بد وأن تشكروا الله على هذه النعمة شكرا يوالي ويوازي هذه النعمة. فلا بد، والحالة هذه، أن تروا الله من أنفسكم خيرا، أن تروا الله من أنفسكم خيرا في تحقيق الشكر على النحو الذي ذكرنا، بالقلب وباللسان وبالجوارح. ومن أعظم ما يكون في هذا المقام وفي تحقيق شكره جل وعلا التمثل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم للناسك، سواء كان معتمرا أو حاجا. ويظهر ذلك لمن أراد تحقيق الشكر في تمثله بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: خذوا عني مناسككم. فمن أراد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة تيسير الحج وقدومه إلى بلاد الحرمين، فليلزم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه في الحج، ليكون من الشاكرين، ليكون من الشاكرين. لا شك أيها الأحبة أن في اتباعه عليه الصلاة والسلام شكر لله على ما أنعم به عليك من هداية واستقامة على السنة. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. يعني لا يمكن أن تكون الهداية إلا في اتباعه، لن تستطيع أن تصل إلى الهدى وإلى السلامة وإلى النجاة وإلى الفردوس الأعلى إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يصل إلى ذلك الحظ الوافر فليلزم هذا الهدي. جاء في الصحيح عند البخاري وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ليس بالضرورة أن تقول أنا عصيتك يا رسول الله لفظا، قد لا تتجرأ على ذلك لفظا، لكن تتجرأ على ذلك عملا. وأشد ما يكون أن تتجرأ على ذلك العصيان اعتقادا، ويخشى على صاحبه من المروق من الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عائشة في الصحيح عند مسلم وغيره ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تسأله يا رسول الله لما وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا ماذا؟ شكورا. في المصنف لابن أبي شيبة أن الإمام مسروق بن الأجدع تلميذ الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. حج مسروق فما نام إلا ساجدا، لأنها أيام وليالي، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام يخشى أن يضيع عليه الوقت، يستغل صباحه ومساءه ليله ونهاره في التقرب إلى الله عز وجل وشكره على ما أنعم به عليه. قال: فما نام إلا ساجدا عند سجوده وهو يتنفل أو يصلي غفت عينه، ليس النوم الذي هو الأطيط ومعه أن يغط الإنسان، إنما النوم الخفيف الذي هو السنة. بل كان جاء في ترجمته كما في المصنف أيضا أن امرأته كانت تقف خلفه تبكي حزنا عليه رضي الله عنه ورحمه من طول قيامه، شكرا لله عز وجل. فلا بد وأن نري الله من أنفسنا خيرا يا إخوتا. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وخير الهدي، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد النجاة والفلاح والفوز واللحوق بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وإمامهم فليلزم هذا الهدي، وهذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. من لزمه نجا، ومن خرج عنه هلك، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. تقول في كل صلاة اهدنا الصراط في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ ما هو الصراط المستقيم هذا؟ أنت تفسره على هواك، أنا أفسره على هوايا، لا، الأمر محسوم، الأمر محسوم. جاء رجل إلى الإمام أبي العالية الرياحي أحد التابعين من سادات العلماء كما في جامع البيان للإمام ابن جرير رحمه الله بإسناد حسن، جاءه رجل فقال له: ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال له: إن أبا العالي يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعد أبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، صدق ونصح، نعم، من لزمه نجا ومن ترك هذا السبيل هلك، وليس سوى هذا الصراط، ليس سوى هذا الصراط. في صحيح الإمام البخاري أن من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث طويل، حديث فيه طول، ولكن فيه أن رجلا أو قال الراوي أو امرأة من الأنصار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على شجرة أو نخلة يتكئ عليها ويخطب، فقال له رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار: هل اتخذنا لك منبرا يا رسول الله، يعني ترقى عليه؟ قال: إن شئتم كما تشاءون يعني. قال: فصنعوا له منبرا، فلما كان في الجمعة التي تليها ارتقى عليه الصلاة والسلام المنبر، قال: فسمعنا صياحا كصياح الصبي، سمع الناس صوتا صياح كصياح الصبي، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر فوضع يده عليها، وفي رواية ضمها إليه، قال تئن أنين الصبي الذي يسكن. تئن أنين الصبي الذي يسكن. نعم. قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. قال الإمام الحسن، انتهى الحديث من البخاري. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في ترجمته من سير أعلام النبلاء، قال رحمه الله: أيها المسلمون، الخشبة تبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الخشبة تبكي شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أنتم أحق أن تشتاقوا إليه. هكذا يجب أن نري الله من أنفسنا شوقا إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتأتي به، ومن ذلك الاقتداء به في هذه الأنساك أو في هذا الحج وفي كل تعبداتنا وقربنا التي نقربها إليه جل في علاه. ثم أيها الأحبة، ليحرص الجميع في مثل هذه الأيام وفي غيرها، فهذه الأيام مدرسة، أقول ليحرص الجميع على أن لا ينطق إلا بالحق، وأن يشتغل بذكر الله عز وجل وقول الخير والدلالة عليه. قد مر معنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، والمرء محاسب على قوله وعلى فعله. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، فالعبد محاسب. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فالكل سيحاسب، وهي إما جنة وإما نار، لا طريق، لا 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 دار أخرى، إما مقام في جنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما إلى نار نعوذ بالله منها. فينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل في مثل هذه الأيام المباركات، وأن يري الله عز وجل من نفسه خيرا كما قلنا، وأن يحرص كل الحرص على تعلم الخير والهدي، وأن يدل غيره على هذا الهدى، وأن يحرص على نشر التواد والتراحم فيما بين الإخوة بعضهم بعضا، لأننا نرى، وهذا من المؤسف الحقيقة، أقول من المؤسف ومن المبكي المحزن، أن نرى التمزيق والتفريق بين أهل السنة وبين أهل المنهج الواحد. نعم، وليس لذلك سبب إلا سبب والعياذ بالله اتباع الهوى أو الشحناء أو الضغينة وحظوظ النفس. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ناقلا عن الإمام مالك رضي الله عنه، قال: إن حب الزعامة والرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، هذا آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، فكيف بالذين يتشبهون بالصالحين؟ ألا فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي هذه الدعوة، ولنري الله من أنفسنا خيرا حتى يشملنا، وندخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى للغرباء. وفي الحديث في لفظ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فلا نكون على العكس، نفسد ولا نصلح، أو نفسد حين صلاح الناس، أو العكس والعياذ بالله. انتبهوا، بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
من الحجاج يا شيخ هذه تسأل تقول هل المرأة إذا صلت في الفندق يا شيخ يعني لها نفس الأجر في الحرم؟ نعم. حرم المكي مثلا ب1000
أو المدينة،
أو المدينة ب1000
صلت يعني تقصد الفرض؟
صلت الفرض نعم.
جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فهذا تضعيف للصلاة في المسجد النبوي، وكذلك ورد التضعيف في الصلاة للمسجد في المسجد الحرام، وأنها تزيد ب100 صلاة عن مسجده عليه الصلاة والسلام، يعني 100,000. فالمرأة إذا ما صلت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أدركت 1000 في المدينة و100,000 في مكة. ولكن لو لم تصلي في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، نعم، وهي قادرة على النزول، وإنما تركت الصلاة لأن صلاة المرأة في مسجد حيها خير من صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها الحديث، فتركت لأجل هذا الحديث وهو أن الصلاة في البيت أفضل، نقول نعم صلاتها في الفندق مضاعفة عن 1000 صلاة فيما سواه. فإذا المانع مستطيعة وقادرة على النزول، لكنها لم تنزل، يعني منعها من النزول أو الصلاة هذا الحديث، فهي مدركة. أما الإنسان النائم، مرأة نامت وقامت بعد فوات الصلاة، تقول لا أنا منع، لا هذا لا، نقول إنسان قادر مستطيع يستطيع أن ينزل لكن ما نزلت لأجل هذا، نعم لها التضعيف. أو امرأة مستطيعة وقادرة، وكذلك مثلا أصابها مرض فمنعها أيضا المرض عن أداء ذلك مع قدرتها، فيما لو صحت بالنزول لها التضعيف كذلك إن شاء الله تعالى.
وإذا صلت يا شيخ المسجد النبوي لها 1000، يعني
لها 1000، نعم هي مضاعفة للتضعيف، هذا لا شك فيه، نحن نقول فيما هو أكثر
له.
فلو صلت في المسجد النبوي لها 1000.
هذا سؤال يا شيخ من المرأة تسأل تقول المرأة إذا جاءتها استحاضة يا شيخ هل يعني تتوضأ لكل صلاة، وهل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر مثلا والمغرب والعشاء حتى يعني سهل على نفسها مثلا؟
نعم، نقول القاعدة الشرعية من قواعد الشرع المقررة أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، وقد جاءت السنة مرخصة لمن حالها كحال هذه السائلة في باب الاستحاضة أو من به سلف، فلها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما قلنا القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير. قال الله جل وعلا ما جعل لكم في الدين من حرج، وقال جل وعز يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا هو. نعم.
طيب شيخ حفظك الله، سائل يسأل حفظك الله، كثير يعني كثير ممن يتكلم في العلماء في هذا العصر، فما نصيحتكم يا شيخ؟ نحن نرجع إلى بلداننا ونجد من يتكلم في العلماء مثل شيخ عبيد وغير شيخ عبيد حفظه الله، وما نصيحتكم في ذلك يا شيخ حفظك الله؟
نعم، هذه المسألة نحن تكلمنا في لقاء مضى أو في كلمة لنا للإخوة في بريطانيا أيضا، ها؟ نعم، حول مكانة العلماء في الشرع. نحن لا ندعي للعلماء علماء أهل السنة العصمة كأفراد، هم معصومون كإجماع، إجماع أهل السنة معصوم، لكن نتكلم كأفراد أهل العلم. فأهل العلم أفرادهم ليسوا معصومين، ولا يعني ذلك أن نقدسهم، وبالمقابل لا يعني ذلك أن نطرحهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. هذا هو الواجب، لا بد من العدل في الأقوال والأفعال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يجب العدل مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. كونه عدوي لا يعني أني أظلمه، كيف وهو قريب وعلى السنة وعالم من علماء السنة؟ انتبه، بعضهم يريد هذه الكلمات ليجيرها لعلماء السوء. لا، هذا الكلام الذي نقوله لا يحتمله إلا أهل السنة وعلماء السنة فقط لا غير. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكيها معلومة كما قال ابن عساكر رحمه الله، فلا يجوز. نقول: اتقوا الله في أنفسكم واعلموا قدر العلم وأهله. إذا أردتم أن تعرفوا فضل العلماء، انتبه، إذا أردت أن تعرف فضل العالم أو العلماء لا بد أن تعرف فضل العلم، لأن هذا العلم يحمله العلماء. فإذا أردت أن تعرف فضلهم اعرف فضل العلم. قال الله جل في علاه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال عمرو بن مرة رحمه الله: كل آية تمر في كتاب الله لا أفهم معناها يحزنني ذلك، لأنني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله جل في علاه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في فضل العلم وشرفه إلا أن الله أباح صيد الكلب المعلم على الكلب الجاهل لكفى به شرفا. صيد الكلب المعلم والكلب الجاهل، هذا يباح وهذا ممنوع، فهذا يدلك على فضل العلم وشرف أهله. كيف وأنت تتناول حملة العلم وحملة السنة، نعم، بالثلب والكلام والطعن والنيل والتنقص، هل أنت من أهل الكلام أصلا؟ هل عرفت فضل العلم وأهل العلم؟ وتستطيع أن تميز بين الغث والسمين والصالح من الطالح والحق من الباطل؟ فلا يهلك الإنسان نفسه بكلمة طائشة، وكما هو معروف عند العرب رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وعلى كل حال، الكلام سواء في الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع أو الشيخ أحمد النجمي أو غيره من علماء السنة أو غيره من العلماء، لا ندعي أنهم معصومين كما قلنا، ولكن لا نقدسهم ولا أيضا ننزلهم غير منزلتهم التي أنزلهم الله إياها وأنهم من العلماء. نقول: هذا الكلام سقوطه يغني عن إسقاطه، هو ساقط ما يحتاج أن نسقطه، وذكره يغني عن رده وكفى. وهذا المتكلم قد آذى نفسه، وسيعض أصابع الندم فيما بعد. نعم، إن لم يتب.
لك الله خير يا شيخ.
صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.